بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا قد يستدل على عدم المفهوم للآية بناء على الاحتمال الثالث، وهو أن الموضوع في الآية هو مطلق النبأ، وهو ذات النبأ طبيعي النبأ، والشر هو مجيء الفاسق به. قد يقال بأنه بناء على الاحتمال الآية لا يكون لها مفهوم، وذلك لاعتبار الوجه الذي نقلناه سابقا، وكان حاصله هو هذا، أن وجوب التبين عن خبر العادل حتى لو كان متقدما على مجيء الفاسق به، هذا لا ينافي وجوب التبين في خبر الفاسق مطلقا، لا ينافي وجوب التبين في خبر الفاسق مطلقا. وبعبارة أخرى، أن عدم حجية خبر العادل حتى لو كان قبل خبر الفاسق لا ينافي عدم حجية خبر الفاسق مطلقا. ما المناقشات بينهما حتى نقول بأن إطلاق تأثير مجيء الفاسق بالنبأ في وجوب التبين ينافي تأثير مجيء العادل بالنبأ في وجوب التبين إذا كان قبلها، كما هو الحال في إذا جاء كذلك ذاته بناء على المفهوم. هناك كان إطلاق تأثير مجيء زيد في وجوب إكرامه مطلقا هو المؤثر، حتى إذا تقدمه شيء هو المؤثر في سمك الحكم، هو المؤثر. هذا ينافي أن يكون هناك شيء آخر حاصل قبل مؤثر في ماذا؟ في وجوب التبين. فإذا المقتضى إطلاق أن المؤثر هو مجيء الزيد في وجوب الإكرام، إطلاقه يقتضي نفي وجود شيء آخر يؤثر في وجوب الشنو؟ في وجوب التبين. وهذا هو معنى الحلية هنا التفاعل من هذا الإطلاق. لكن هذا مبني على افتراض التنافي بين إطلاق التأثير للشرط المذكور في الجملة وبين تأثير شيء آخر في الحكم في صورة، نركز على هذه الصورة، في صورة ما إذا وقع قبلها. عندما يكون بينهما تنافي في الإطلاق ينفي تأثير الشيء الآخر عندما يقع قبل في ماذا؟ في الحكم، ينفي وينفي معنى ما في شيء آخر يقوم مقامه، فيكون هو الشرط لعلة شنو من حصر فيدل على الحكم. يقول هذا في محل الكلام غير حاصل، هذا اللي هو الملاك في ثبوت المفهوم، هذا في المقام غير خاص. ولذا الجملة حتى لو كانت على الاحتمال الثالث فهي لا تدل علما على المفهوم. كيف هذا في المقام غير متعقل؟ يقول باعتبار تنافيها، فلا يوجد تنافي بين تأثير، نتقيد بالعبارات، بين تأثير مجيء الفاسق بالنبأ في وجوب التبين مطلقا وبين تأثير مجيء العادل بالنبأ في وجوب التبين لو حصل قبله، ما تنافي بينهما. مجيء العادل بالنبأ يحصل في يوم السبت مثلا فيؤثر في وجوب التبين، مجيء الفاسق يحصل في يوم بعده في ساعات بعده، فيكون مجيء الفاسق مقتضى الإطلاق هو المؤثر في وجوب التبين حتى في هذه الحالة. ما في منافات بينهما، ليش منافات بينهما؟ لأن كل منهما موضوع مستقل، كل منهما موضوع مستقل. خبر الفاسق موضوع مستقل في وجوب التبين لعدم الحجية، خبر العادل موضوع مستقل وجوب التبين. ما في، فليش الإطلاق ينفي تأثير مجيء العادل بالنبأ في وجوب التبين؟ ليش ينفي؟ ما في منافاة حتى ينفي. نجمع بين الإطلاق بلحاظ مجيء الفاسق بالنبأ، الشرط المذكور في الكلام، وبين تأثير شرط آخر في ماذا؟ في نفس الحكم. فلا يستفاد من ذلك العلمية أم الحصارية، وبالتالي لا يثبت المفهوم لهذه الجملة حتى بناء على الاحتمال الثاني. هذا الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني يبدو أنه خروج عن محل الكلام، خروج عن محل الكلام. من افترض أن كل منهما موضوع مستقل؟ فرض الكلام الاحتمال الثالث يقول موضوع وجود التبين هو مطلق، هو طبيعي النبأ. موضوع وجود التبين ذات النبأ، ذات النبأ موضوع وجود التبين، مو أن كل منهما موضوع مستقل علما لوجود التبين. الآية مفازة وجوب تبين في النبأ بشرط مجيء الفاسق بالنبأ. هذا مفاد الآية. أكو حكم وجوب التبين موضوع ذات النبأ، ذات النبأ بشرط، مشروط بشرط ثبوت الحكم لهذا الموضوع وهو طبيعي النبأ، مشروط بشرط، شرطه مجيء الفاسق بالنبأ، شرطه مجيء الفاسق. هذا مفاد الآية. إذا تقيدنا بهذا المفاد راح يكون حالها، يعني يمكن أن نقول أن حال حال جافة زيدا شنطاته، هي أن إطلاق تأثير الشرط في وجوب التبين ينافي أن يكون هناك شيء آخر مؤثر في وجوب التبين على تقدير أن يحصل قبله. ينافي. الآية تقول أن النبأ ذات النبأ إنما يجب التبين فيه إذا جاء به منه الفاسق، فهي تدل على أن مجيء الفاسق النبأ هو المؤثر في هذا الحكم. المفروض أنه سنخ الحكم، في سنخ الحكم هو المؤثر مطلقا، تقدمه شيئا، تأخر عنه شيئا، قارنه شيئا. لو كان هناك شيء آخر أيضا يؤثر في وجوب التبين لكان التأثير في وجوب التبين قبل، في حال تحققه قبله لكان له التأثير في ماذا؟ في وجوب التبين. إذن هذا لا يكون مؤثرا، ولكن هذا في ماذا؟ لأنه قبله حصل شيء كان هو المؤثر في ماذا؟ من يقدر نقول أن هذا هو المؤثر في وجوب التبين حتى لو تقدمه مجيء العادل بماذا؟ بالنبأ. لا، إذا جاء العادل بالنبأ يجب التبين، ثبت وجوب التبين. إذن هذا يؤثر في ماذا؟ فيقتصر تأثير مجيء الفاسق بالنبأ فيما لو انفرد وحده حينئذ يكون هو المؤثر، وأما لو حصل مجيء العادل بالنبأ قبل لا يكون مؤثر. بينما المفروض أن التأثير مطلق، أن وجوب التبين يستند إليه حتى لو جاء العادل ماذا به قبله، يستند إليه، يستند إليه، فينافي إطلاق تأثير مجيء الفاسق في وجوه التبين ينافي تأثير مجيء العادل في وجوه التبين فيما لو تحقق قبل. بالضبط كما نقول في مثال جاءك زيد فأكرمه، بالضبط نفس الكلام. أما أن نأتي ونقول بأنه كل منهما موضوع مستقل لوجوب التبين، وثبوت وجوب التبين لخبر العادل لا ينافي ماذا؟ ثبوت وجوب التبين مطلقا لخبر الفاسق، لأن كل منهما موضوع مستقل، كأنه خروج عن محل الكلام. كلامنا إذا كان الموضوع ذات النبع، بعد ما كفرت إذا قلنا هيك بينها وبين جملة إذا جاءت إليك فأكرمه. ذات النبى مجيء الفاسق يؤثر في وجوب تبينه، هو المؤثر في وجوب تبينه دائما مطلقا. هذا يمنع من ماذا؟ يعني ينافي ان يكون هناك شيء اخر يحصل قبله او معه، يكون مؤثرا إما على نحو الاستقلال كما في سورة ما لا حصل قبله، أو على نحو انضمام كما لا حصل شنو حصلت معه. هذا ينافي، فحينئذ يمكن أن يقال أن مقتضى الإطلاق هو العلمية الانحصارية ويثبت ماذا؟ ويثبت يعني نفس إذا آمنا بالمفهوم هناك نعم يمكن تطبيقها. الوجه الثالث لعدم المفهوم بناء على الاحتمال الثالث هو ما يستفاد أيضا من كلمات بعضهم وحاصله هو هذا، أن الموضوع وإن كان هو طبيعي النباء، موضوع وجوب التبين وإن كان هو طبيعي النباء على أكمال الثالث، إلا أن القيود المأخوذة في المحمول أو في الحكم ترجع للظن وفي الواقع إلى الموضوع. ترجع في الواقع ترجع للموضوع، يعني ما ممكن أن نفترض أن الحكم المقيد بقيد يثبت للموضوع المطلق، ما ممكن. الحكم المقيد بقيد هذا القيد لابد لا محالة هو يكون قيدا علما للموضوع، لا محالة يكون قيدا للموضوع، استحالة ثبوت الحكم المقيد بقيد علما للموضوع شنو؟ المطلق. موضوع المطلق ما ممكن، فكل قيد يؤخذ في طرف الحكم وفي طرف المحمول هو في الواقع والحقيقة قيد في ماذا؟ في الموضوع، وقيدا في الموضوع. ولذا اشتهرت هذه العبارة الشهيرة بأن قيود الحكم كلها قيود علما للموضوع دون العكس، قيود الموضوع لا يجب أن تكون قيود علما في الحكم. هذا قد مطلب. بناء على هذا المطلب حينئذ يقال في محل الكلام أن الاحتمال الثالث وإن كان هو يعني أنه قال أن موضوع الحكم هو ذات النبى، لكن أكو عندنا قيد في الحكم وهو ماذا؟ وهو الشرط. هذا قيد في الحكم، مجيء الفاسق للنبى، هذا قلنا الشرط، قيد شرط. هذا الشرط وإن كان هو أخذ في ماذا؟ في الحكم، لكنه في الواقع والحقيقة قيد في ماذا؟ في الموضوع. وبهذا يكون الموضوع في الواقع والحقيقة ليس هو ذات النبى وطبيعي النبى، وإنما هو عبارة عن النبى الذي يجيء به منه الفاسق، أو قل بعبارة أخرى عبارة عن حصة خاصة من الطبيعي الذي هي نبى الفاسق. فكأنه محاولة لإرجاع الاحتمال الثالث إلى الاحتمال الأول الذي قلنا أنه لا إشكال في أنه لا مفهوم للجملة بناء على للآية بناء على الاحتمال الأول، أن يكون الموضوع هو نبأ الفاسق والشرط ومجيء الفاسق به. يقول لا، حتى الاحتمال الثالث هو في الحقيقة يرجع الاحتمال الأول، لأنه كل قيود الحكم والمحمول هي قيود علما للموضوع، فإذا كان القيد هو مجيء الفاسق للنبأ يكون قيدا في الموضوع، فلا يبقى الموضوع لا في النبأ وطبيعي النبأ، وإنما النبأ الذي يجيء به الفاسق، وهذا هو عين الأسماء. الجواب عن هذا هو أن هذا واضح أنه خلط بين مقام الأثبات ومقام الثبوت. هذا كلام الثبوت، أن قيود المنطوقة في المحمود وفي الحكم تكون قيود في ماذا؟ في الموضوع، تكون قيود لبان واقعان في مقام الثبوت. كلامنا ما في هذا، كلام استظهاري، كلامنا أنه في بعض حسب ظاهر الجملة في مقام الدلالة والإثبات. شنو موضوع الحكم؟ شنو قيد الحكم؟ في مقام الإثبات كلامنا سنقول بناء على الاحتمال الثالث أن موضوع الحكم هو ذات النبأ، والقيد والشرط هو ماذا؟ هو مجيء الفاسق ذاته. هذا محل الكلام، وإلا بلا إشكال كل قيود المحمول والموضوع هي قيود في الواقع، قيود في ماذا؟ للموضوع. على هذا الأساس فرقوا بين الجملة الوصفية والجملة الشرطية. في الجملة الوصفية قالوا أن القيود تكون قيود في ماذا؟ في الموضوع، ولذا قالوا لا مفهوم للجملة الوصفية، لأن القيود قيود في الموضوع. الجملة الشرطية قالوا لا، أن القيود فيها ليس في الموضوع، القيود إلا الحكم بالنسبة الحكمية، نقيد الموضوع. بناء على هذا الكلام ما في داعي لهذه التفرقة، كل القيود هي قيود في هذا في الموضوع. إذا ما في فرق بين جملة وصفية وبين جملة شرطية، كل القيود هي قيود في هذا في الموضوع. هذا التفريق بينهما يعني ماذا؟ أن المنظور في كلامهم مقام الإثبات، الظهور، الدلالة. هاي جملة شنو ظاهرها؟ وعلى هذا الظهور يترتب القول بالمفهوم أو عدم ماذا؟ أو عدم المفهوم. أن ظاهر الجملة هل هو أن الحكم هو طبيعي النبأ أو النبأ الفاسق؟ صار خلط بين ما يكون دخيل في الموضوع ثبوتا وواقعا، وبين ما يكون دخيل في الموضوع إثباتا وفي مقام الدلالة. احنا كلامنا في الثاني، الاحتمال الثالث يقول لا إثبات، يدعي هكذا. ما إلى الآن ما جينا ما ثبتنا احتمال ثالث، نقول بناء على الاحتمال الثالث المدعى هو هذا، أن ظاهر الآية الشريفة أن موضوع الحكم هو ذات النبأ، ومجيء الفاسق هو قيد وشرط في الحكم والنسبة الحكمية. ما له معنى نقول بأنه هذا الشرط هو شرط في ماذا؟ شرط في الموضوع، بحيث تحول الموضوع من كون ذات النبأ كما هو المفروض إلى كون النبأ شنو؟ هذا اشتباه، هذا خلط بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. إحنا كلامنا كلام إثباتي، مو كلام، يعني كلامنا هذا المعنى، بمعنى أنهم كان نقول نتكلم أنه الآية ظاهرة في ماذا؟ نقول على تقدير أن تكون ظاهرة في الاحتمال الثالث، شنو حكمه؟ لا مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ هذا ما ينبغي أن نخلط به الجانب الثبوتي وماذا؟ والواقعي. على كل حال هذا ما يمكن أن يذكر لي، يعني ما نذكره لي لمن يدعي أن الآية الشريفة على الاحتمال الثالث لا مفهوم لها، في المقابل وقال له أن الآية الشريفة على الاحتمال الثالث لها مفهوم، على الاحتمال الثالث لها مفهوم، موضوع ذات النبأ الشرط مجيء الفاسق به، بالرغم من تسليمنا أن الشرط على الاحتمال الثالث محقق علما للموضوع، محقق للموضوع مو أجنبي على الموضوع وطارئ عنه، لا محقق للموضوع. بالرغم من هذا يدعى بأنه الجملة يكون لها مفهوم، وذلك يعتبر ما تقدم تقريبا، وهو أنه أن الميلاد في المفهوم هو هذا، الملاك المفهوم هو أن تكون الجملة الشرطية دالة على تعليق وارتباط بين الحكم والشرع، زائدا على ماذا؟ على ارتباط الارتباط الموجود أساسا بين الحكم وموضوع بين الحكم وموضوع. هذا الارتباط بين الحكم والموضوع موجود في كل جملة، في كل جملة ولو لم تكن جملة شنو؟ شرطية. إذا الجملة الشرطية شنو نضيف؟ حتى تدل على المفهوم لازم نضيف الشيء جديد ليس موجود في ماذا؟ في الجملة الحملية اللي هي ما بها الشرط وما بها اشتراط، لازم نضيف الشيء الجديد. هذا الشيء الجديد اللي نضيف الجملة الشرطية وعلى أساس يثبت المفهوم هو شنو؟ هو تعليق وربط بين الحكم والنسبة الحكمية وبين ماذا؟ وبين الشرط. أزيد من الربط الموجود بين الحكم وبين موضوعين. كل جملة تدل على ربط جديد، وصفية أو شرطية أو غيرها، على ربط جديد زائد على ربط الحكم بموضوعه، ارتباط حكم بقيد زائدا على ارتباط الحكم بموضوعه، يكون لها مفهوم، يكون لها مفهوم. هذا هو الميزان في المفهوم. هذا الميزان واضح أنه غير متحقق في الجمل الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع من قبيل إن وجدت ولدا فاقتنعه، واضح هذا الملاك غير موجود ولذا لا مفهوم لها. ليش؟ لأنه الشرط هو نفس الموضوع، الشرط هو نفس الموضوع، لا فرق بينها بينهما إلا فرق بين كما يقولون بين الوجود والإيجاد. شنو الفرق بين 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 الولد وبين رزق الله سبحانه وتعالى؟ من الولد هناك الفرق بين الإيجادي والوجود، ما فرق بينهما إلا فرق اعتبار. فعندما يكون الشرط هو نفس الموضوع، إذا ما فرق تعليق إضافي وارتباط إضافي أزيد من ربط الحكم بماذا؟ بموضوعه الموجود في الجمل الحملية، موجود في الجمل الحملية. إذا ما تفجر ربط زائد أكثر من ما من ربط الحكم بموضوع، ما تعليق حكم على قيد حتى نقول أن الحكم ينتفي بانتفاء القيد عن موضوعه عن الموضوع اللي هو معنى المفهوم. يعني ما ارتباط، ما تعليق زائد، أكو تعليق حكم بموضوع ما أفهم ولا لا مفهوم لها. هذا ما يكون موجود في هذه الجملة. وأما في محل الكلام، وأما بناء على احتمال ثالث، هل الملاك موجود؟ موجود بنفسه موجود. ليش؟ لأنه في الحقيقة الشرط ليس هو نفس الموضوع، وإن كان هو أسلوب من أساليب تحقق الموضوع، وإن كان هو محقق للموضوع، لكن ليس هو نفس الموضوع. ولذا يمكن تصور بقاء الموضوع وانتقاض الموضوع بالرغم من ماذا؟ من انتفاء الشرط. إذن ليس هو نفس الموضوع، حتى نقول إذا كان نفس الموضوع إذن ما في تعليق زائد، ما في ارتباط ربط زائد للحكم أكثر من ربط حكم بموضوع اللي تكسر به كل الجمل الحملية. لا، هنا لا موضوع في الشرط، وانتفاء الشرط لا يلازم انتفاء الموضوع ولا يعني انتفاء الموضوع، لأن كان يتحقق الموضوع بماذا؟ بمجيء العادل بالنظر. فإذا أكو تعليق أجل إبان على الإيمان بكبر المفهوم، طبعا أكو تعليق، أكو مجال لدعوة تعليق زائد على تعليق الحكم وربط الحكم بموضوعات، وهو ربط الحكم بالقيد الشرط، ربط الحكم بماذا؟ الشارع. هذا هو ملاك المفهوم. هذا الملاك موجود ماذا؟ في الآية بناء على الاحتمال الثاني. يعني الميزان دي هو أن انتفاء الشارع ما يلازم انتفاء الموضوع، أن انتفاء الشارع لا يلازم انتفاء الموضوع، لأنه إذا كان ملازم انتفاء الموضوع إذا الشارع هو نفس الموضوع. إذا الشاب نفس الموضوع ما طبع التعليق زائد، ما كل رمض زائد. أما في محل من كلام في الاحتمال الثالث خلي يكون الشرط أحد أساليب تحقق الموضوع، لكن ليس هو نفس الموضوع. ولذا انتفاء لا يعني ولا يلازم انتفاء الموضوع. هذا يمكن تطور تعليق زائد وارتباط زائد بين الحكم وبين الشرط، فيقال بأن هذا التعليق والارتباط الزائد يعني أن الحكم ينتفي عن الموضوع الباقي بالرغم من انتفاء شنو؟ انتفاء الشرط. أن الحكم ينتفي بانتفاء الشرط، ينتفي عن من؟ عن الموضوع المحفوظ بالرغم من انتفاء شنو؟ انتفاء الشرط. وهذا هو المفهوم. إذا ما قمنا بناء الاحتمال الثالث مفهوم، إذا قمنا بكبر المفهوم أيضا يكون ماذا؟ يكون ثابتا. هذا كل هذا بحث أشبه بالبحث الثبوتي، يعني احتمالات في الآية ونبين شنو حكم كل احتمال من حيث ثبوت المفهوم وعدم المفهوم. بعد ذلك نبين البحث الاستظهاري، أن الآية شنو ظاهرة؟ أو احتمالات ثلاثة في الآية، الآية ظاهرة في أي احتمال؟ الاحتمال الأول كما يقول الشيخ الأنصاري بناء على العبارة الأولى، أو الاحتمال الثاني وكما هو المنسوب إليه، أو الاحتمال الثاني أو الاحتمال الثالث، هذا ما وقع فيه الخلاف بينهم. قلنا أن الشيخ الأنصاري يعني نسب إليه الاحتمال الأول، يقول أن موضوع الحكم هو نبأ الفاسق، نبأ الفاسق، والشرط هو مجيء الفاسق للنبأ. ولذا قال بأن الجملة المسوقة لبيان تحقق الموضوع ما لا مفهوم بلا إشكال، وانتهى هذا. هذا الرأي، هذا الرأي أكو محاولة مذكورة في كلمات محقق الأصفهاني بالاستدلال عليه، يعني أكثر من مجرد استغراق من الآية، لا يحاول أن يستدل عليه. هذا الاحتمال الأول أن الموضوع هو نبأ الفاسق، مو مطلق النبأ، مو طبيعي النبأ. يستدل عليه بهذا الدليل، لأنه يقول بأنه لو كان الموضوع هو طبيعي النبأ، وكان الموضوع هو طبيعي النبأ والشرط هو مجيء الفاسق به، لوجب التبين في خبر العادل بمجرد وجود خبر فاسق، مجرد أن يأتينا فاسق بنبأ حينئذ يجب التبين في خبر العادل، بمعنى أن الآية تدل على ذلك. يقول إذا قلنا أن موضوع النبأ هو طبيعي، أن موضوع الآية هو طبيعي النبأ، إذن هي تدل على وجوب التبين في خبر الفاسق، في خبر العادل إذا جاءنا فاسق بنبأ. ليش؟ لأن يقول تقولون أن موضوع الآية هو طبيعي النبأ، هذا طبيعي النبأ يجب التبين فيه إذا تحقق هذا الشرط. شنو الشرط؟ نجي الفاسق. فإذا جاءنا فاسقا بنبأ يجب التبين في طبيعي النبأ، وطبيعي النبأ يتحقق بنبأ ماذا؟ بنبأ شنو؟ العادل. نبأ العادل مصداق موفر من أفراد طبيعي النبأ. إذا الآية تدل على وجوب التبين في نبأ العادل إذا تحقق الشرط، وهذا ما لا يلتزم به قطعا وباطل جزما كما يقول محقق الأصفهاني. يقول هذا باطل جزما، لا إشكال أن الآية لا تدل على وجوب التبين في خبر العادل، إن لم نقل بأنها تدل على عدم وجوب التبين فيه، يعني أنها حجة، على الأقل هي لا تدل على وجوب التبين فيه، فهذا اللازم باطل. فحينئذ لأنه باطل بلا إشكال يتعين أن نقول أن موضوع وجوب التبين في الآية هو ياهو نبأ الفاسق، هو نبأ الفاسق لا طبيعي النبأ. ما يصير نقول أن طبيعي النبأ يجب التبين فيه إذا تحقق الشرط، لأنه إذا تعتق الشاب معناه يجب التبين في خبر العادل، لأنه مصداق المصادر هذا طبيعي يتحقق فيه نبأ مطلق النبأ، يعني ذات النبأ، وهذا لا يمكن أن يتعدي، فلذا يتعين الأول الاحتمال الأول، فحاول الاستدلال على الاحتمال الأول وقت الأحتمال. وصلى الله على محمد وعلى آله.